Jakarta. يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia. تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيث كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم، أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، ثم الركن الدبلوماسي، وبعد ذلك اليوم في التاريخ، ثم إندونيسيا لي والافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان ومنوعة الأغاني. حسنا أيها المستمعون، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى الأعلام. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. تخطط إندونيسيا لإثارة 4 قضايا ذات أولية لمناقشتها في المنتدى الإندونيسي الأفريقي الثاني، والذي يركز على القطاع الاقتصادي بهدف صفقة تجارية تصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 54.69 تريليون روبية. صرح بذلك نائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا منصوري بجاكرتا يوم الخميس في اجتماع متعلق بالمنتدى الإندونيسي الأفريقي الثاني. ومن المأمول أن يتم تحقيق هدف اتفاقية الأعمال من خلال 4 قضايا ذات أولية، وهي الأمن الغذائي وأمن الطاقة والصحة والأمن المعدني. ستعقد إندونيسيا المنتدى الإندونيسي الأفريقي الثاني في نوسا دوا ببالي في الفترة من الأول إلى الثالث من سبتمبر 2024 تحت شعار روح بندونغ لأجندة أفريقيا 2063، ويخطط إجمالي 6 رؤساء دول أو حكومات من القارة الأفريقية لحضور الحدث. فالأخبار المتوالية: اعترفت رئيسة وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء دوي كوريتا كارناواتي بأن طرفها لم يتمكن من التنبؤ بدقة بحدوث زلزال ضخم أو ميجاتراس، لذلك تقوم وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بالتعاون مع الحكومة الإقليمية بإعداد تدابير التخفيف فقط حتى لا تتسبب من وقوع إصابات في حال حدوث الزلزال بالفعل. صرحت بذلك الوكالة في مقابلة بثتها قناة RRI Voice of Indonesia يوم الجمعة.
Sehingga karena tidak bisa memprediksi,
لأننا لا نستطيع التنبؤ. بالنسبة لنا في وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الأمر المهم هو الاستعداد. لا يهم متى يحدث ذلك، سواء حدث ذلك خلال ألف عام أو ما إذا كان سيحدث خلال عام واحد. لا نعرف. الشيء المهم هو أن مجتمعنا يستعين وحكومتنا الإقليمية تستعين بحيث تكون جاهزة في أي وقت إذا حدث ذلك، والهدف هو تجنب وقوع أي إصابات. وأضافت دويكوريتا أن أحد الأشياء التي يحتاجها المجتمع للاستعداد لمواجهة زلزال قوي محتمل هو حقيبة الاستعداد للكوارث. تحتوي الحقيبة على المعدات التي قد تكون ضرورية عند حدوث كارثة، مثل مصباح يدوي وصافرة ودواء وحتى جهاز راديو. كما ناشدت الجمهور تأمين الوثائق المهمة والقيمة حتى يمكن اصطحابها معهم أثناء الإخلاء. ننتقل الأخبار الدولية. أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا فوز الرئيس الحالي لفنزويلا نيكولاس مادورو في الانتخابات العامة في حكمها يوم الخميس. وذكرت وكالة فران بريس أن رئيسة المحكمة كاريسليا راديغويس قرأت القرار، وكانت الانتخابات محل نزاع مع مزاعم المعارضة بحدوث تزوير انتخابي واسع النطاق. وأشاد مادورو الذي كان يتحدث في ولاية لا غويرا الساحلية بحكم المحكمة العليا ووصفه بأنه تاريخي وقوي. وكان مادورو قد طلب من المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر النظر في نتائج الانتخابات، وهو يدعي أنه هزم غونزاليس أوروتيا بنسبة 52% من الأصوات. وقالت وكالة فران بريس إن المراقبين يعتقدون أن المحكمة العليا الفنزويلية تميل إلى الولاء لحكومة مادورو. والأخبار المتوالية. وعدت نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس بتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بفلسطين من خلال استكمال الاتفاق. هذا ما نقلته كامالا إلى أنصارها في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عندما قبلت ترشيح الحزب للرئاسة. ونقلت وكالة فران بريس عن كامالا قولها إنها والرئيس الأمريكي جو بايدن يحاولان إنهاء الحرب في قطاع غزة. وبهذه الطريقة يمكن أن تصبح إسرائيل أكثر آمناً، ويمكن إطلاق سراح الرهائن وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير. ومع ذلك ذكرت كمال أنها تدافع دائماً عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وستتضمن دائما أن تتمتع إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها. ختام الأخبار. حكم تايوان على 8 أشخاص بالسجن 13 عاما بتهمة التجسس لصالح الصين. ذكرت ذلك وكالة الأنباء التايوانية كان يوم الخميس. نقلاً عن وكالة سبوتنيك صدر الحكم بعد التحقيق مع الضابط العسكري المتقاعد تشين يو سين المطلوبة من قبل الحكومة التايوانية وزملائه. وبحسب التقارير تلقى المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 18 شهرا و 13 عاما. وفي نفس الوقت ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في هونغ كونغ نقلا عن مكتب المدعي العام التايواني أن هسيه متهم بالتخطيط لاختطاف طائرة هليكوبتر أمريكية الصنع من طراز بوينغ CH-47 تشاينو والهبوط بالمروحية على حاملة الطائرة الصينية. وتعتبر الصين تايوان مقاطعة تابعة لها، وفي حين تعلن تايوان نفسها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولها حكومتها الخاصة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج التعليق تحت الموضوع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بولندا وأوكرانيا. وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى وارسو ببولندا يوم الأربعاء في زيارة تستغرق 3 أيام لبولندا وأوكرانيا. مودي هو أول رئيس وزراء هندي يزور الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى منذ 45 عاما. لن تؤدي الزيارة مودي إلى بولندا وأوكرانيا إلى تعزيز التعاون في التجارة والدفاع والمجالات الاستراتيجية الأخرى فحسب، بل من المتوقع أيضا أن تلعب دورا مهما في حل الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وعرب رئيس الوزراء بولندي دونالد توسك في مؤتمر صحفي مع مودي يوم الخميس نقلا عن موقعه timesofindia.indiatimes.com عن اعتقاده بأن الهند يمكن أن تلعب دورا مهما في حل الحرب الدائرة حاليا. وكشف أيضا أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أكد استعداده للمساعدة في إنهاء الحرب سلميا. وقال ناريندرا مودي بالمناسبة ذاتها يوم الخميس إن الصراع الدائر في أوكرانيا وغرب آسيا يشكل مصدر قلق كبير لجميع الدول، وتعتقد الهند اعتقادا راسخا أنه لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة. إن فقدان أرواح بريئة في أي أزمة أصبح التحدي الأكبر للبشرية جمعاء. وتؤيد الهند الحوار والدبلوماسية من أجل استعادة السلام والاستقرار بسرعة. ولهذا السبب فإن الهند على استعداد لتقديم كل أشكال التعاون الممكنة مع الدول الصديقة لها، وكما هو الحال مع رئيس الوزراء البولندي. ويامل كثير من الناس أن تتمكن الهند من لعب دور أكثر نشاطا في حل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وهذا يأخذ في الاعتبار العلاقات الهند مع روسيا وأوكرانيا والتي تعتبر وثيقة للغاية حتى الآن، وتريد الدول الغربية من الهند أن تفعل أكثر من مجرد الحث على الحوار والدبلوماسية أو الدعوة إليهما، ولابد من موقف حازم في إدانة روسيا ودور فاعل في دعم قرارات الأمم المتحدة التي تستهدف الكرملين. وحتى الآن تبدو الهند حذرة وتتخذ موقفا أكثر حيادية ولا تنحاز إلى جانب الدول الغربية في محاصرة روسيا، حتى امتنعت عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يستهدف الكرملين. وحتى الآن ظلت الهند ثابتة على تشجيع الجانبين على حل خلافاتهما من خلال الحوار وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك. أكد مودي أيضا أن الهند تدعم الحوار والدبلوماسية من أجل استعادة السلام والاستقرار بسرعة، ولا يمكن استبعاد دعوة الهند للجانبين إلى حل الهرب من خلال الحوار والدبلوماسية باعتبارها مجرد فكرة عابرة. والهند صديق وشريك لروسيا وأوكرانيا في مختلف المجالات بما في ذلك الدفاع، ومن المعتقد أن دعوته للطرفين المتحاربين للانخراط في الحوار والدبلوماسية سيتم الاستماع إليها ومتابعتها. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج التعليق. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بأحداث وقعت في 23 من أغسطس 1914. أعلنت اليابان الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. في الحرب العالمية الأولى التي استمرت من عام 1914 إلى عام 1918، شاركت اليابان كعدو في الحلفاء لمحاربة الجيش الألماني. في البداية في 7 من أغسطس 1914، طلبت بريطانيا المساعدة من اليابان لتدمير القوة البحرية الألمانية التي كانت راسخة في المياه الصينية، ثم أرسلت اليابان إنذارا نهائيا إلى ألمانيا في 15 من أغسطس 1914. ولأن ألمانيا لم تستجب للإنذار، أعلنت الحرب رسميا على ألمانيا في 23 من أغسطس 1914. وسرعان ما نجحت اليابان في الاستيلاء على الأراضي الألمانية في البر الرئيسي للصين والمحيط الهادي. وننتقل لأحداث 23 من أغسطس 1949، بدأ مؤتمر المائدة المستديرة. مؤتمر المائدة المستديرة هو اجتماع عقد في لاهاي بهولندا في الفترة من 23 من أغسطس إلى 2 من نوفمبر 1949، وقد عقد الاجتماع بين ممثلي جمهورية إندونيسيا وهولندا و BFO بجينكوم فور فيدرال أوفرلاك الذي يمثل مختلف البلدان، الدول التي شكلتها هولندا في أراضي إندونيسيا. وقد تميز مؤتمر المائدة المستديرة بخمس ملاحظات، إحداها خطاب رئيس وزراء جمهورية إندونيسيا محمد حتى. انتهى هذا المؤتمر باستعداد الهولنديين لتسليم السيادة على كامل منطقة جزر الهند الشرقية الهولندية تقريبا إلى جمهورية الولاية المتحدة الإندونيسية باستثناء بابوا. تم نقل السيادة في 27 من ديسمبر 1949 وتم التوقيع على وثقة نقل السيادة في مدينتين هما أمستردام وجاكرتا. ونختتم هذا اليوم في التاريخ بأحداث 23 من أغسطس 1991، إطلاق شبكة الويب العالمية. شبكة الويب العالمية أو WWW هي نظام معلومات على الإنترنت يسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى بطريقة أكثر سهولة في الاستخدام. تهدف شبكة WWW إلى جذب المستخدمين خارج نطاق المتخصصين والهوة في مجال التكنولوجيا. اكتشف عالم الكمبيوتر البريطاني تيم بيرنرز-لي شبكة WWW في عام 1989، بينما كان يعمل في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN. ومع ذلك تم إطلاق WWW للجمهور فقط في 23 من أغسطس 1991، وأصبح نظام WWW على الفور النظام الأكثر استخداما للوصول إلى الإنترنت. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج اليوم في التاريخ.
Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيا لتحت الموضوع. سجل وكالة الإحصاء المركزية أن الميزان التجاري الإندونيسي حقق فائضا قدره 0.47 مليار دولار أمريكي. Voice of Indonesia. أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيا لتحت الموضوع. تحقيق الاستثمار في لابوان باجو يصل إلى 570 مليار روبية. كشف وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي سانديغا أونو أن إجمالي تحقيق الاستثمار في لابوان باجو في الربع الأول من عام 2024 وصل إلى ما يقرب من 570 مليار روبية، ومن المتوقع أن يستمر تحقيق هذا الاستثمار في الزيادة مع وجود دعم الوصول في المنطقة. نقلا عن وكالة أنباء أنترا، في عام 2020 تلقت لابوان باجو مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية باعتبارها وجهة سياحية ذات أولية فائقة، استثمارات كبيرة خاصة في تطوير البنية التحتية والسياحة. ووفقا للوزير سانديغا فإن هذا يضع لابوان باجو في المركز الرابع بأعلى قيمة استثمارية من بين الوجهات السياحية العشر ذات الأولية. وفي عام 2023 وصل إجمالي قيمة تحقيق الاستثمار في لابوان باجو بنوسا تنغارا الشرقية إلى 5.2 تريليون روبية، وهذا يجعل قطاع السياحة أحد أكبر المساهمين في قطاعات الاستثمار الخمسة عشرة في نوسا تنغارا الشرقية. بصرف النظر عن ذلك، قال الوزير سانديغا إنه في المستقبل القريب سيكون هناك طريق طيران دولي في نوسا تنغارا الشرقية، وهي أول رحلة لشركة طيران آسيا في 3 سبتمبر 2024 على طريق كوالالمبور ولابوان باجو، ومن المأمول أن تتبعها قريبا طرق الطيران الدولية الأخرى مثل أستراليا وسنغافورة. ووفقا لسانديغا يثبت هذا الإنجاز أن محافظة نوسا تنغارا الشرقية تسعى بشكل متزايد إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يساهم في إيرادات الولاية والإقليمية وخلق فرص عمل أوسع. وقال إن تحقيق نوسا تنغارا الشرقية مطور يتطلب تعاونا من جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المغتربين في نوسا تنغارا الشرقية في جاكرتا وأينما كانوا، من خلال الأنشطة التي تحمل موضوع من الثقافة إلى الاستثمار في رأس المال في المستقبل من أجل نوسا تنغارا الشرقية أفضل، جنبان إلى جنب مع العروض الثقافية لمحافظة نوسا تنغارا الشرقية. من المأمول أن يتم استكشاف مختلف الإمكانات والتحديات والقضايا التي تحتاج إلى معالجة في محاولة لخلق بيئة أكثر ملائمة، بيئة الاستثمار في نوسا تنغارا الشرقية. ويعمل هذا النشاط أيضا بمثابة منصة لبناء الشبكات والتعاون بين أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والوجهات الفاعلة في الصناعة والمستثمرين. كما يمكن أن يصبح هذا النشاط مساحة مشتركة خاصة لمغتربي نوسا تنغارا الشرقية لتبادل المعلومات حول الظروف الاقتصادية واللوائح والفرص التجارية، وبالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في استقرار وآفاق الاستثمار في نوسا تنغارا الشرقية. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج إندونيسيلي.
Cinta.
مستمعون الأعزاء قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إندونيسيا نقاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على التطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الإندونيسي.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي، وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى قرية والوريجو السياحية بجوا الوسطى. فابقوا معنا، متمنى لكم لحظات سعيدة. أعزاؤنا المستمعين، لأولئك منكم الذين يستمتعون بالفنون والثقافة وخاصة الفنون والثقافة التقليدية، يجب أن تكون قرية ونوريجو هي وجهتكم السياحية. تقع قرية ونوريجو السياحية بجنوب شرقي مجمع معبد بوروبودور السياحي. للوصول إلى هناك عليك أن تقطع مسافة حوالي كيلومترين من وسط المدينة. فقرية ونوريجو السياحية هي إحدى القرى السياحية التي تعتبر بوابة منطقة بوروبودور. تقع هذه القرية السياحية بين سفحي جبال مانوري ويحيط بها نهر بروغو ونهر سيلينغ. ونرجو وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة. أيها المستمعون، تتكون قرية ونرجو السياحية من 9 قرى صغيرة تقدم مجموعة متنوعة من مناطق الجذب السياحي الريفية المتكاملة، من أماكن الإقامة والمعالم السياحية والطهي والحرف اليدوية إلى الثقافة، مع إعطاء الأولية للحكمة المحلية. هناك 9 قرى صغيرة تبلغ مساحتها 470,100 هكتار، بما في ذلك قرية برونجولانان وقرية تينغال كولان وقرية تينغال ويتان وقرية بجن وقرية هنتك وقرية سوروبادان وبارپان وجوهان وقرية جدونغان. عند سفر إلى هذه القرية السياحية، قم بزيارة متحف غونوروسو بوندوك تينغال. يمكنك العثور في المتحف على جميع أنواع الوايان النموذجية للأرخبيل أو نوسنترا من الخارج، أي كمبوديا وتركيا والصين. وبصرف النظر عن ذلك، هناك أيضا الفنون التقليدية والعروض الثقافية. في هذه القرية السياحية يمكن للزوار رؤية المسجد العتيق والوحش الغامض الذي تركه الأمير ديبونوغورو، وزيارة مصدر المياه المقدسة أمبول تيرتا ومقبر كياي وانو أي مؤسس القرية. مسوق موسيقى. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الافتتان الإندونيسي والذي يحملكم العنوان ديسا ويساتا ونرجو، أي قرية ونرجو السياحية بجاوة الوسطى. وإلى لقاء الحلقة الأخرى، إلى اللقاء.
Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti
entah di mana dirimu.
أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في تطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو برنامج منوعة الألوان. استمع طيبا.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج منوعة الألوان، وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم الموضوع تصميم جواز سفر إندونيسي جديد رفع ثقافة الأرخبيل نوسنترا. أصدرت وزارة القانون وحقوق الإنسان سلمي كريم رسميا أحدث تصميم لجواز سفر جمهورية إندونيسيا يوم السبت 17 من أغسطس 2024، يتزامن مع الذكرى 79 لتأسيس جمهورية إندونيسيا. يستخدم تصميم جواز سفر جمهورية إندونيسيا الجديد 33 من 5849 زخارف من القماش الإندونيسي من سبang إلى مروكي مع ألوان الغلاف الأحمر والأبيض. وأوضح مدير عام الهجرة في وزارة القانون وحقوق الإنسان سلمي كريم رسميا أن اللونين الأحمر والأبيض يرمزان إلى رمز توحيد الأمة والشرف وتاريخ نضال الأمة وشجاعتها ونقائها. وفي نفس الوقت يربز شكل النسيج الإندونيسي إلى التنوع الثقافي والعرقي والعنصري والطبقي، فضلا عن نمط الحياة الوطنية كما ذكر سلمي. فيما يتعلق بالمظهر، يستخدم تصميم ورقة جواز السفر زخارف قماشية نموذجية لكل منطقة في إندونيسيا، وهذه الزخارف ستتغير شكلها عند رؤيتها بالأشعة فوق البنفسجية. يهدف هذا التغيير في تصميم جواز السفر الإندونيسي إلى تعزيز جواز إلى تعزيز جواز السفر الإندونيسي في العالم. يحتل جواز السفر الإندونيسي حتى الآن المركز 39 في أقوى فئة جواز سفر في العالم، مع 78 دولة يمكن زيارتها مجانا بدون تأشيرة. وقال سلمي إنه كان هناك 3 تغييرات في تصميم ألوان جوازات السفر الإندونيسية منذ عام 1945. استخدمت جوازات السفر الإندونيسية في الفترة من 1945 إلى 1958 اللون الرمادي، ثم تغيرت إلى اللون الأزرق في الفترة من 1959 إلى 1982، ثم تغيرت إلى اللون الأخضر في عام 1995، ثم تم تحديثها مؤخرا إلى اللون الفيروزي في عام 2014. ويعاد الجمع بين ميزات أمان المواد الخام وتكنولوجيا الطباعة الجديدة هو الاهتمام الرئيسي. لضمان ذلك يمكن استخدام جواز السفر للعبور بين الدول. أوضح وزير القانون وحقوق الإنسان ياسونا لولي الاستخدامات الرئيسية لجوازات السفر. وقال ياسونا إن جواز السفر ليس مجرد وثيقة سفر، بل هو انعكاس لهوية الأمة وفخرها، ويمكن ملاحظة ذلك من أحدث تصميم لجواز السفر اليونسي الذي يصور ثراء الأرخبيل نوسنترا من خلال مجموعة متنوعة من الأدب والألوان الإندونيسية النموذجية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج منوعة الألوان، وإلى اللقاء للحلقة أخرى.
Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية آنفاً، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3.35 كيلوهيرز و 4.755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم برنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني. Voice of
Indonesia. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم يسعدني جدا أن أتمكن من الترحيب بكم مرة أخرى في برنامج منوعة الأغاني الذي يرافقكم بأمانة مع كنوز الموسيقى الإندونيسية من أجه إلى بابوا. هذه المرة سنستعرض أغنية نموذجية من غورونتالو بعنوان موئلا أولي بابا، والتي تعني تذكر بابا. هذه الأغنية مليئة بالمعاني التي تعكس الشوق العميق لشخصية الأب. تصيف الكلمات أيضا مدى أهمية دور الأب في حياتهم. من خلال الكلمات نحن مدعوون للتفكير في مدى أهمية العلاقات الأسرية ومدى تأثير الوالدين في تشكيل شخصية واتجاه حياة أطفالهم. وبصرف النظر عن ذلك، فإن أغنية موئلا أولي بابا تعلم أيضا رسالة أخلاقية، وهي أن الخير سيعود إلينا بفعل الخير. مهما كان الخير الذي تقوم به صغيرا، فإننا سنكافأ بألف إحسان من الله عز وجل. حسنا أيها المستمعون، إليكم أغنية موئلا أولي بابا من غورونتالو والتي غناها جيو. استماعا سعيدا. Thank you.
tula ola u sambilai damango
tahuli lipat.